الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف غفر الله له: فصل. والإيمان قول وعمل، والقول قولان، والعمل عملان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعملان داخلان في حقيقة الإيمان، سيما عمل الجوارح. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وضده الكفر، وهو أكبر وأصغر، ويقع بالاعتقاد والقول والعمل. والأكبر على ستة أنحاء: تكذيب وجحود وشك وإباء ونفاق وإعراض. ومن الأكبر اعتقاد متصرف مستقل عن الله. ومن الأصغر قتال المسلم والطعن في النسب والنياحة والإتيان في الدبر وتصديق الكاهن. والظلم ظلمان، والفسوق فسوقان، والنفاق نفاقان. هذا فصل في الكلام على حقيقة الإيمان إجمالا. والإيمان له تعريف إجمالي أو حقيقة إجمالية، وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي هو ما تراه أمامك الآن، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والتعريف التفصيلي هو التعريف بأركان الإيمان الستة التي ذكرت في أثناء الكلام، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. بالمناسبة، لو في بعض الإخوة حضر جديدا ويريد أن يدخل في الامتحان إن شاء الله، يكتب اسمه.
وزعت الورق.
يكتب اسمه ويكتب حاضر جديد، يكتب بجواره حاضر جديد. تمام، بارك الله فيكم. يقول: والإيمان قول وعمل. الإيمان يتكون إجمالا من قول وعمل، والقول قولان، والعمل عملان. القول قولان يعني القول على قسمين، والعمل عملان يعني العمل أيضا على قسمين. فالقول قولان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب وقول اللسان. فقول القلب هو المعرفة والتصديق واليقين، المعرفة والتصديق واليقين. ففي الإيمان بالله تبارك وتعالى نقول: معرفة الله والتصديق به واليقين بوجوده، هذا يسمى قول القلب. واضح؟ إذن قول القلب عبارة عن أول شيء يقر في القلب أو يقع في القلب في حقيقة الإيمان. وقول اللسان هو الشهادتان. قول اللسان هو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادتان ترجمة لقول القلب، فالقلب يعرف ويصدق ويوقن، واللسان يعرب عن ذلك ويترجم. فقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الترجمة لحقيقة الإيمان التي وقرت في القلب، وقد تحدثنا على معنى الشهادتين. فالقول قولان: قول القلب وقول اللسان. والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب عبارة عن أعمال أو عبادات تقع بالقلب بعد المعرفة والتصديق واليقين. فالإنسان إذا عرف شيئا فإما أن يحبه وإما أن يبغضه، فهذا هو عمل القلب. ففي الإيمان بالله تعالى بعد المعرفة والتصديق واليقين يبدأ القلب فيما يسمى بالحركة، يتحرك القلب نحو هذا الذي عرفه وصدق به وأيقن بوجوده، فيتحرك نحوه بما يسمى بأعمال القلوب. وأعمال القلوب كثيرة، منها المحبة والخوف والرجاء والإخلاص، هذه كلها من أعمال القلوب. فالمقصود محبة الله تعالى والخوف منه ورجاء ثوابه ورحمته والتوجه له بالعبادات باطنا بأن تكون النية لله وحده لا شريك له، فهذا كله يسمى عمل القلب. وعمل الجوارح معروف، ما يؤدى بأعضاء البدن الظاهرة من الأعمال تقربا لله تعالى، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. إذن القول قولان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو المعرفة والتصديق واليقين، وقول اللسان هو الشهادتان. والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه حقيقة الإيمان، وهذه الحقيقة متفاوتة، تقبل التفاوت، يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص. يقول: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، ونقصانه يكون بالمعاصي والسيئات. وما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. الآيات كثيرة تطلعون عليها في الأصل في كتاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. وشيء إذا كان يزيد فهو ينقص، لأنه لم يزد إلا وقد كان ناقصا. صحيح، لا بد من النقص أولا حتى يزيد الشيء، فالشيء الذي يقبل الزيادة أيضا هو يقبل النقص. فنقص الإيمان يكون بالمعاصي، كلما زادت المعاصي كلما نقص الإيمان. يقول: والعملان داخلان في حقيقة الإيمان، سيما عمل الجوارح. العملان يعني ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. طيب لماذا خصهما بالذكر؟ لأن الكلام فيهما، الكلام والنزاع بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، هو في عمل القلوب وعمل الجوارح، وخصوصا عمل الجوارح. لهذا يقول: سيما عمل الجوارح. فعمل الجوارح بالذات هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، وأيضا بينهم وبين الخوارج، وهذا طبعا لا نتناوله في هذا المستوى. طيب، عمل الجوارح من حقيقة الإيمان، بمعنى أنه يسمى إيمانا على سبيل الحقيقة، يقال هو إيمان وهو من الإيمان حقيقة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني صلاتكم إلى البيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الشهادة التي هي قول اللسان من الإيمان، وجعل الحياء الذي هو عمل القلب من الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق التي هي من عمل الجوارح، جعلها أيضا من الإيمان. والأدلة كثيرة كما قلت لكم، أيضا تطلعون عليها في الأصل. وقبل أن أنسى، المطلوب منكم في الامتحان إن شاء الله هو دليل واحد، احفظ على كل مسألة دليلا واحدا من القرآن ومن السنة إن وجد، إن لم تجد إلا من القرآن فيكفيك دليل واحد. هذا كله سننبه عليه إن شاء الله في محل. نعم. يقول: وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. هذا هو ما يسمى التعريف التفصيلي للإيمان، يعرف الإيمان تفصيلا للأركان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام، وسيأتي الكلام على كل ركن في فصل مستقل. يقول: وضده، ضده يعني ضد الإيمان الكفر، ضد الإيمان الكفر، كما أن ضد التوحيد الشرك، وهذا هو الاستعمال الدقيق، لأن الكفر والشرك متقاربان جدا ولو في النتيجة على الأقل، لكن الاستعمال الدقيق أنك إذا تكلمت على التوحيد تقول ضده الشرك، وإذا تكلمت على الإيمان تقول ضده الكفر. ضد الإيمان الكفر، وهو على قسمين أكبر وأصغر، كالشرك، سبق معنا أن الشرك على نفس القسمين، فالكفر أيضا على القسمين أكبر وأصغر. يقع بالاعتقاد والقول والعمل، هذا أيضا من حقيقة الكفر. الكفر ليس أمرا اعتقاديا فقط، ليس اعتقادا، ليس بالأمور التي يعتقدها الإنسان فقط، بل قد يكون بالقول وقد يكون أيضا بالعمل، فالقول نفسه كفر والعمل نفسه أيضا كفر. فمثال الاعتقاد ما ذكر بعد ذلك، قال: ومن الأكبر اعتقاد متصرف مستقل عن الله، فهذا كفر اعتقادي، إذا اعتقد أن هناك من يدبر الأمر على سبيل الاستقلال غير الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنفرد بالتصرف والتدبير، أي استقلالا لا يستمد تصرفه من أحد ولا يستمد قوته ولا قدرته من أحد، وأما غيره فالله عز وجل هو الذي مكنهم، ليس لهم استقلال بالتدبير، كالملائكة، سبق معنا قريبا في تفسير سورة النازعات: فالمدبرات أمرا، قلنا المدبرات أمرا يعني الملائكة، فالملائكة تدبر الأمر ولكن لا على سبيل الاستقلال، بل الله هو الذي مكنها من ذلك. فمن اعتقد أن غير الله عز وجل يتصرف ويدبر تصرفا وتدبيرا مستقلا بذاته لا يحتاج إلى الله تعالى، فهذا كفر أكبر، وهو كفر اعتقادي. والقول كسب الله أو رسوله أو دين الإسلام، فهذا الأمر في ذاته كفر، كفر قولي، لا نسأل عن الاعتقاد، لا نسأل هل أنت مستحل أم لا، يعني من سب الله كفر، لا نقول له: ماذا تعتقد في سب الله، هل تعتقد أنه حلال أو حرام، لا يسأل هذا السؤال، إنما يكون هذا القول بمجرده كفرا لا يحتاج إلى تفصيل. والكفر بالعمل كإهانة المصحف، لو داس عليه بقدمه أو وضع عليه شيئا من القاذورات فهذا كفر أكبر، وهو كفر بالعمل، العمل نفسه أيضا كفر لا يسأل عن الاعتقاد فيه. إذن حقيقة الكفر أنه أكبر وأصغر، ينقسم إلى القسمين، ويقع بالاعتقاد والقول والعمل. قبل التمثيل للكفر الأكبر والأصغر يقول: والأكبر على ستة أنحاء: تكذيب وجحود وشك وإباء ونفاق وإعراض. التكذيب هو التكذيب بالقلب واللسان، اعتقاد الكذب بالقلب والتعبير عنه باللسان، يعني يعتقد القلب في داخله أن الرسول كاذب، ويعبر عن ذلك أيضا باللسان، يقول له: أنت كذاب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى تكذيبا. وأما الجحود فهو التكذيب باللسان دون القلب، التكذيب باللسان دون القلب، فالقلب يكون في داخله عارفا بالصدق، عارفا بصدق الرسول وأنه جاء من عند الله فعلا، ولكنه يكذب بلسانه، يقول له: أنت كذاب، أو ما أشبه ذلك. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففرق بين التكذيب والجحود، فإنهم لا يكذبونك أي بقلوبهم، يعتقدون أنك صادق لم يجربوا عليك كذبا أبدا، فهم يعتقدون صدقك ولكنهم يكذبون بألسنتهم، يجحدون بألسنتهم. والشك معروف وهو استواء الطرفين، بمعنى أنه لا يصدق ولا يكذب، أو بالتعبير الأدق معذرة أنه متردد في التصديق والتكذيب، عنده شك، عنده تردد، هل هذا صدق أو كذب؟ هذا هو الشك. والإباء هو الاستكبار، الإباء هو الاستكبار، والمقصود أن يستكبر المسلم أو الإنسان عن عبادة الله تعالى أو قبول أمره، وهذا هو كفر إبليس. إبليس قال الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر إبليس كان بالاستكبار، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ماذا فعل إبليس؟ رأى نفسه فوق الأمر، رأى أن هذا الأمر الذي هو أسجد لآدم لا يصح أن يوجه له، وأنه ليس مناسبا له، وأن رتبته أعلى من ذلك، فهذا هو الكبر. فمن استكبر عن أوامر الله تعالى وحدوده وشرعه فهذا أيضا كفر أكبر. والنفاق سيأتي معنا أن النفاق على قسمين أيضا، المقصود هنا النفاق الأكبر الذي هو اعتقاد الكفر مع إظهار الإسلام، فالشخص يظهر الإسلام بلسانه وجوارحه، يعمل مع المسلمين ويتكلم بلسانهم، ولكنه في حقيقة قلبه يعتقد الكفر، يعتقد الكفر بقلبه. وأما الإعراض فهو عدم التصديق وعدم التكذيب، يعني يقول له لا أصدقك ولا أكذبك، يعرض عنه، يتولى عنه، لا يدخل في دينه، لا يدخل في دعوته ورسالته، على هذا السبيل، على سبيل أنه لا يصدق ولا يكذب ولا يوالي ولا يعادي، يقول أنا هكذا يعني في حياتي أعيش هكذا، وليس لي موقف من هذا الرسول، لا أكذبه ولا أصدقه ولا أوليه ولا أعاديه، فهذا يسمى كفر الإعراض. من الكفر الأكبر اعتقاد متصرف مستقل عن الله، ومنه أيضا استحلال ما حرم الله تعالى، إذا حرم الله عز وجل شيئا وكان هذا التحريم من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإذا استحله إنسان كفر، ولو كان مسلما فإنه يرتد، كتحريم الزنا، فمن قال إن الزنا ليس بحرام أو إن الزنا حلال فهو كافر بذلك، ولو كان مسلما فهو مرتد بذلك. ومن الأصغر أنواع. طيب، أولا الكفر الأصغر ما هو؟ هو الذي جاء في النصوص إطلاق الكفر عليه أقوال وأعمال معينة، جاء في النصوص أنها كفر، وهذه الأقوال والأعمال لا تخرج عن ملة الإسلام، فهذا يسمى كفرا أصغر، كما سبق في الشرك، الشرك الأكبر هو ما يخرج من ملة الإسلام، والأصغر هو ما لا يخرج من ملة الإسلام، فالكفر كذلك أيضا، الكفر الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، هو الذي يكون بالأنحاء الستة التي سبقت، والكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو أقوال وأعمال وصفت بالكفر. وصفت بالكفر يعني ماذا؟ يعني هي من خصال الكفر وخصال الكفار، لا يصح للمسلم أن يتصف بها أو يقع فيها. فمن ذلك قتال المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق الكفر على قتال المسلم، وقتال المسلم لا يخرج عن ملة الإسلام، فهذا يسمى كفرا أصغر. ومنه الطعن في النسب والنياحة، النياحة هي تعديد مناقب الميت، أن يقال كان جبلا، كان شهما، كان كريما، كان وكان، مع رفع الصوت بذلك، فهذا يسمى نياحة. فالطعن في الأنساب والنياحة، قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. ومنه الإتيان في الدبر، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه تصديق الكاهن، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكفر هنا كفر أصغر، لأن مجرد هذه الأشياء لا تخرج عن ملة الإسلام. أخيرا، الظلم ظلمان والفسوق فسوقان والنفاق نفاقان. يعني كلمة الظلم وكلمة الفسق وكلمة النفاق أيضا تنقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. فحقيقة الفسق تنقسم إلى فسق أكبر وفسق أصغر. نفس الأمر في حقيقة الظلم وفي حقيقة النفاق. أولا الظلم، الظلم عموما هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فهذا الأمر قد يكون مخرجا من الملة وقد لا يكون. فمن الأول قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، تمام، فوصف الشرك بأنه ظلم. لماذا وصف الشرك بأنه ظلم؟ لأنه يضع العبادة في غير محلها. محل العبادة أن تكون لله، وهو قد عبد غير الله، فوضع العبادة في غير محلها، فهذا ظلم منه، تمام. فالظلم قد يكون أكبر مخرجا عن الملة، وقد يكون أصغر كسائر المعاصي والسيئات. الفسوق، الفسوق حقيقته العامة هي الخروج. الفاسق هو الخارج، الخارج عن الأمر، الخارج عن الحدود، هذا يسمى فاسقا. فهذا الخروج قد يكون مخرجا من الملة وقد لا يكون. والله تعالى يصف الكفار كثيرا في كتابه بأنهم فاسقون وبأن الكفر فسوق، فالمقصود بذلك الفسوق الأكبر الذي يخرج عن الملة. النفاق أيضا، النفاق حقيقته هي إظهار شيء وإبطال شيء، إظهار شيء وإخفاء شيء، هذا هو النفاق. فهذا المعنى إما أن يكون مخرجا عن الملة وإما أن لا يكون. فإن كان مخرجا عن الملة فهو الذي تكلمنا عنه منذ قليل، أنه يظهر الإسلام ويخفي الكفر، كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق الأصغر فهو خصال المنافقين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، تمام. فهذه الخصال تسمى خصال النفاق. المسلم يكذب في الحديث، قد يكذب في الحديث، فإذا كذب في الحديث هل خرج عن الملة؟ الجواب لا، إنما يقال هذا فيه خصلة من خصال النفاق، فيه صفة من صفات النفاق، تمام. فهذا هو النفاق الأصغر، عبارة عن صفات وخصال للنفاق، من اتصف بها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق، يعني نفاق أصغر ولا يخرج بذلك عن الملة. نكتفي بهذا القدر.